أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا مع هذه الحلقات في بستان العارفين، هذه الحلقة عن الغيبة، والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم من الغيبة قولا واستماعا، وأبعدنا وإياكم عن هذه الكبيرة التي لا يحبها الله ولا رسوله ولا المؤمنون. إخوة الإسلام، كلنا يعرف تعريف الغيبة، وهذه الكارثة للأسف الشديد يقع فيها جلنا أو أغلبنا أو كلنا إلا من رحم ربي، لأن الإنسان يستهين بهذه الكبيرة ويظن أن الأمر بسيط. يعني ذكر عيوب إنسان في غيبته سواء إن كانت فيه أو إن لم تكن فيه، إن كانت فيه فهي غيبة وإن لم تكن فيه فهو بهتان والعياذ بالله. الأغرب من الخيال أن الإنسان أو الغير واضح لبعض الناس أن أولا عبد الله بن عمر كان إذا رأى الكعبة قال يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك عند الله، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. يعني أنا أتخيل لو أن إنسانا يطوف حول الكعبة فأخذ معولا وأراد أن يهدم حجرا من أحجارها، أنا أثق أن الطائفين حول الكعبة سوف يمزقون الرجل إربا، لأنه يهدم الكعبة التي لها مكانة كبيرة في قلب كل مسلم. الأغرب أو الذي لا يأخذ البعض منا يفتح ذهنه عليه أن عرض المؤمن عند الله أغلى من الكعبة، فأنا إن اغتبت أخي المسلم أو أختي المسلمة فكأن يعني ارتكبت جرما أكبر عند الله من هدم الكعبة، لأن عرض المؤمن غالي. يعني عرض المؤمن كما قال ابن عمر يعني أغلى من الكعبة، فبالتالي لماذا أعظم أو أستعظم أن إنسانا يمس الكعبة ولا أستعظم أن إنسانا يهدم في عرض أخيه ويصيرها أمام الناس صغيرا حقيرا قليلا معيبا سواء حتى وإن كانت فيه؟ سبحان الله. ولذلك يعني كان العلماء يعرفون الغيبة بتعريف لطيف، يقولون ذكر العيب بظهر الغيب، لأن المغتاب جبان لا مغتاب شجاع، وإن كان يدعي شجاعة فيريد أن يشين هذا الإنسان في وجهه فهو العياذ بالله قليل أدب أو سيء الأدب أو إنسان لا حياء عنده. يعني إن كان من خلف ظهره فهو جبان، وإن كان من أمامه فهو إنسان يعني بذيء أو إنسان ليس عنده احترام للآخرين ولا احترام لنفسه. ويا أخي إذا أردت أن تنصح إنسانا فانصحه بينك وبينه، لماذا تشير إلى الآخرين بالعيب وتنسى كما قال علي يرى الواحد منكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الحجر في عينه هو. الشيطان يدفع الناس إلى الغيبة لأن الغيبة قد يكون لها أسباب الشيطان يضعها أمام الإنسان، فيريد الإنسان مثلا أن يشفي غيظه في نفسه بذكر مساوئ من اغتابه. حتى قال الإمام أبو حامد الغزالي الغيبة تكون في البدن وتكون في الثوب وتكون في الدار وتكون في الخلق في كل شفاء. عائشة تقول حسبك من صفية أنها وأشارت بيدها إلى الأرض يعني أنها قصيرة، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها، وفي رواية لغيرته من نتنها وقبحها. انظر كم صفة نحن نصف الناس بها كل يوم، هذا قصير شبر والأرض، وهذا طويل، وهذا عيناه قد خاصمت بعضهما البعض، وهذا أنفه تسد وجهه، وكأني أعيب على خلقة الله، أو حتى أعيب على خلقه، أعيب على اندامه، أعيب على بيته. يعني الإنسان للأسف الشيطان يظل ورائي حتى أتصور أنني أشفي غليلي من الغيظ بأن أنقص من قدر الآخرين بذكر مساوئهم، مع أن الإنسان والله لو عشنا زمنا عريضا يعني قدر أعمارنا أعمارا لمات الإنسان وما زالت له عيوب، لكن المصيبة أن كل إنسان لا يرى عيب نفسه. أنا تخيل أنت أخي المستمع وأنت تسمعني الآن أنني أشير إلى أخي وأقول بسبابتي هكذا يعني وقد طبقت ثلاثة أصابع الأخرى على راحة يدي وأشير بسبابتي هكذا وأقول يا فلان أنت مخطئ، وأنسى وأنا أشير بعيب واحد له أن ثلاثة أصابع تشير إلي أنا بعيوب كثيرة، أنسى أنا هذا، أنسى هذه العيوب الكثيرة ولا أذكر إلا عيب من أمامي للأسف الشديد. سبحان الله. ولذلك أحيانا الغيبة يتجرني الجلسة من الإخوة ومن الأصحاب عندما يغتابون إنسانا أن أجاريهم فيما يقولون وأجاملهم. هذه المجاملة تخيل على حساب ماذا؟ على حساب حسناتي، على حساب أن تكثر سيئاتي، على حساب أن يصير لدي أو علي حقوق لآخرين يوم القيامة. ولذلك الله عز وجل نهى عن الظن السيء فيما تحدثنا في حلقة سابقة، فالمغتاب صاحب ظن سيء تجاه أخيه فهو لا يظن به خيرا. والإنسان حتى انظر إلى فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. سبحان الله، بعض الناس عندهم من النقص في الهينونة أو يعني هو عنده نقص نقائص معينة يريد أن يرفع نفسه ويسد نقيصته، يكبر نفسه بتنقيص الآخرين. سبحان الله، والغيبة لا تتم إلا عن حسد، لا تخذف إلا الشجرة المثمرة. وكان الصالحون يعلموننا ويقولون: كونوا مع الناس كالشجر يقذفه الناس بالحجر فيلقي إليهم بالثمر. أين هؤلاء؟ أين الذي يقذف بالحجر فيلقي بالثمر؟ للأسف الشديد نحن من بعدنا عن الله وبعدنا عن طريق الله صار الواحد منا متحفز لأخيه، يعني يجلس له كما يقول على الواحدة، كأن عيوب الأخ هذا تحت ميكروسكوب واضح، واضح المعالم، ينبش ويكبر الصغيرة ولا يلتمس للأعذار. انظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا صدر من أخ أمر أنا لا أقبله، يعني يجب أن كما قال الحبيب: التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. يعني مثال: قابلت أخا لي مثلا في العمل فقلت: السلام عليك يا فلان، فرد علي ردا لم يعجبني، إما بكبرياء مثلا شممت من رائحة السلام أو الرد أنه متكبر علي أو متغطرس أو متعالي أو محتقر أو إلى آخر، يعني فالشيطان يدخل في هذه اللحظة يقول: لا، رد عليه ردا عرفه مكانه، قل له من أنت، عرفه من أنت، أنت ابن فلان أما هو، سبحان الله، أنت من معك من الشهادات ما ليس ما أنت. لا، التمس له أعذار، قل: ربما عنده مشكلة في بيته، ربما دارت بينه وبين زوجته قبل أن يأتي نقاش حاد، ربما يا أخي زارته حماته، أضع بسمة على شفتيك، يعني بارك الله في الجميع، ربما يا أخي عنده مشكلة عند ابنه، مشكلة في الدراسة، عنده مريض، عنده هم دنيوي، عنده دين يريد سداده، عليك أقساط معينة، يعني التمس له من عذر إلى 70 عذرا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد له ولا عذر واحد، ولا عذر، قل عسى أن يكون له عذر لا أعرف. انظر لو تعاملنا بهذا الحديث فقط، والله ما غضب واحد من يا أخي الإسلام، متى يضمن الواحد منا أن يترك مكان عمله فيضمن يعني أن ظهره محمي من أن لا أحد في العمل يغتابه؟ من يضمن أنه إذا زار قريبا له أو وصل رحما له أن عندما يخرج من عندهم يضمن أنهم لا يخوضون في عرضه بعد أن يغادر المكان؟ متى يأمن المسلم نحو إخوانه؟ سبحان الله العظيم، متى يشعر يستشعر الإنسان الأمن والإيمان؟ متى نكون مؤمنين بحق؟ المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم. لكن السؤال الذي يثور: هل كل الغيبة حرام؟ يعني أليس في الإسلام استثناءات نستثني منها أن الغيبة، يعني إذا كان الغيبة في حديث في مروى الترمذي أن الغيبة الواحدة في الإسلام أشد من 36 زانية، فربما يزني الزاني فيتوب الله عليه، لكن المغتاب لن يتوب الله عليه إلا إذا استسمع أخاه المسلم. بالله عليه، الكارثة التي أتعجب منها أن بعض الناس اليوم لا يغتابون فردا فقط، لا، هو الفرد قد تعود أن يغتاب فرد واثنين وثلاث، لا، ده أصبح يغتاب مدينة، وربما يغتاب دولة بأكملها، وربما يغتاب دول. سبحان الله، يقول سكان المدينة الفلانية أو سكان البلد الفلاني كذا بخلاء مثلا، فلو جاء 5 مليون أو 10 مليون ساكني هذه البلدة أو المدينة يوم القيامة وكل واحد منهم أخذ 10 حسنات فقط، بالله عليك يعني أنت ملياردير حسنات؟ والله يعني أنت وأنا كلنا من المفلسين إلا من رحم ربك. يعني أخذ إسلام، يعني حاسب على حسناتك. يعني كان الصالحون يقولون، كان الحسن البصري يقول: لحقت أقواما كانوا على حسناتهم أشد حرصا منكم على دنانيركم. فيبقى السؤال: هل للغيبة استثناءات؟ نعم، نقول نعم. المتظلم أمام القاضي، إنسان يذهب إلى القاضي يقول: ظلمني أخي، ضربني فلان، شتمني فلان، متظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا هو الأمر الأول، المتظلم في دار القضاء أو في المحكمة، أن أستعين على تغيير منكر، أقول: حاذر يا فلان، إن جارك هذا أو المكان الذي سوف تسكن فيه هذا هناك رجل مثلا سكير أو عربيد أو حانة خمر أو مكان يعصى الله فيه، فهذا من باب أن تستعين على تغيير منكر، أن تذهب إلى الجهات المختصة وتقول إن في هذا المكان شيء يعصى الله فيه أو هكذا. عندما تستفتي العالم الرجل يستفتي ويقول زوجتي أساءت إلي وقالت كذا وكذا، أن أستفتي عالما لأخذ منه الحكم والفتوى ليس في هذا غيبة، ليس بنية التشهير. المهم ألا أقصد أن أشهر بأحد أو لا أشهر بمن أتظلم منه سبحان الله. ثم تجوز الغيبة في تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، يعني إنسان رأيته ذهب لمشاركة إنسان في عمل أو في تجارة، يا فلان حاذر، هذا رجل يأكل حقوق الناس، هذا رجل لا يتقي الله في أموال الناس، هذا رجل يتعامل بالربا والعياذ بالله مثلا، هذا رجل لا يخرج زكاة ماله، وبالتالي إنسان متغطرس إلى هذا، وأنت لا تبغي بهذا إغلاق باب العمل، ولكن نصيحة أخيك المسلم، لأن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أيضا تجوز الغيبة في المشاورة في أمر الزواج، يعني فلان يتقدم إلى فلانة أو بنت فلان يسألك ما رأيك في بنت فلان أو ما رأيك في ابن فلان إنه تقدم لابنتي، أنت تقول هنا بما يرضي الله، لا تخبئ ولا تقول كما يقول الناس أنا مالي والله ناس طيبين وناس أراهم في المسجد، لا قل بما يرضي الله، تقول هذا ولد بخيل، هذه عائلة فيها غطرسة فيها كبرياء، هذه عائلة متكبرة، يعني هذه ليس من باب نشر الفضائح ولكن هذا من باب توضيح أن هذا أن الدين النصيحة. المشاورة في أمر الزواج يجب أن نوضحها. بلال بن رباح جاءه أخوه أبو رويح الخثعمي، نحن نعلم أن المهاجرين لما هاجروا عملوا قرعة، لم ينزل مهاجري على أنصاري في المؤاخاة إلا بقرعة، فكان من قرعة بلال بن رباح أنه نزل على رجل من الأنصار يسمى أبو رويح الخثعمي، وعاش سويا إخاء في الله، وكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في البداية يرث الواحد الأخ منهما أخاه، المهم إلى أن نزلت آية المواريث وحددت من يرث ومن لا يرث. المهم أبو رويح هذا ذهب ليتزوج من امرأة من أهل اليمن، فقالوا نحن لا نعرفك، كيف نعطيك ابنتنا؟ هل ائتنا بمن يزكيك؟ فقال أبو رويحة وأين أنا من أخي بلال؟ ذهب إلى بلال، يا بلال تعال زكيني عند هؤلاء. ذهب بلال، خرج من المدينة وذهب إلى أهل اليمن، هؤلاء القبيلة التي يريد أبو رويحة التزوج منه. تقدم بلال وقال أنا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخي في الإسلام أبو رويحة الخثعمي، رجل سوء في الخلق، سبحان الله، إن شئتم فزوجوه وإن شئتم فارفضوا، لا إله إلا الله، فقبلوه من أجل صراحة بلال، حتى إن عليا كرم الله وجهه وقف على المنبر قال، وقبيلة همدان تجلس لتسمع منه، بلغني أن ابني الحسن ابن علي ذهب إليكم يا بني همدان ليتزوج من ابنتكم، وتعلمون أن ابني الحسن رجل مزواج مطلاق، يعني يتزوج كثيرا ويطلق كثيرا، إن شئتم فزوجوه وإن شئتم فارفضوا. فقال زعيم القبيلة والله يعني كيف نرفض لابنتنا أن تضع شفتيها في المكان الذي كانت توضع فيه شفتة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم علي وقال ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدانا ادخلي بسلامي. هذا يعني هو حوارنا أو توضيحنا الأول لمسألة الغيبة، ونكمل الحديث إن شاء الله عن الغيبة والعياذ بالله في يعني من هذه الصفة، نستعيذ بالله من هذه الصفة في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.